بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح كتاب الطب باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال عربي يا رسول الله فما بال إبل تكون في إخد الرمل كأنها الذباء فيعطي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعد الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وزنان بن أبي سنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه على نجاح كتاب الطب، ونحن الآن بالعدوى والسيرة وغيرها. العدوى ما كان الرسول ينكرها، إنما ينكر أن تكون هي التي تجد نفسها. أما انتقالها من الله تعالى سببت فلم ينكر الرسول كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله
باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن.
يقول البخاري باب لا سفر وهو داء يأخذ البطن، وقيل أنه سفر الشهر. لا سفر ولا
وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز عبد الله
حدثنا عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا
إبراهيم بن سعد
حدثنا
صالح بن كيسان
قال حدثنا كيسان قال
عن ابن شهاب
عن ابن شهاب الزهري قال
عن أبو سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال
وغير
أبي سلمة قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
لا عدوى ولا سفر ولا حامة.
قال لا عدوى ولا سفر ولا حامة ولا طيرة ولا سافر. حديث اللي مرنا هذا الحديث مرنا في الليلة الماضية. يقول لا سفر يعني لا شهر يعتقد به الجهاد يعتقد به الكفار كفار قريش لا يتناكحون فيه ولا يسافرون فيه ولا يسوون حاجة هذا الشهر. فنفى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه مجهول أنه مجهول أن السفر شهر سفر بل هو شهر من شهور الله تعالى وتقدم. يقول عائشة رضي الله عنها ما تزوجت إلا سواله من الزوال مما يشاهدون في سفر. الشهادة والسفر لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله تعالى وسلم. لكن هنا البخاري أيد على أنه داء يأخذ في البطن، أن السفر على داء يأخذ في البطن. فقال لا سفر يعني لا ما في سفر يأخذ في البطن. قد يكون الداء يضرب الإنسان ولكن الكون منه يقع من نفسه لا يجوز. وإلا بالداء قد يقع هذا الداء يسمونه صبر، ولكن كون الداء هذا أو المرض هذا يسمى صبر هذا نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا صبر وهو داء يأخذ في البطن ولا هامة ولا صيرة ولا كي
ولا هامة ولا عدوى.
الهامة هذه اللي تطلع في بعد المغرب تصيح على أحرام على بيوت الخيطين كل بيوت خريط هذا المغرب.
فما بال إبل فقال عربي فما بال إبل تكون في الرمل كأنها الذباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال فمن أعد الأول.
يقول ولا عدوى ولا صفر. فقال عربي يا رسول الله ما بال الإبل كأنها الضبا نظيفة نسيها إذا في الرمل يأتيها البعير الأجرب يدخل بوسطة كلها تجرب. قال فمن أعد الأول، من أعد اللي دخل عليها، من أعد من أمرضه بالجرب، من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفى العدوى أن يأتي الأجرب يجرب البعير البعير كلها، نفى أن تكون تنتفي بنفسها. نفى عليه الصلاة والسلام أن يكون المرض الجدري ولا الطاعون ولا الجرب ينتقل بنفسه. أما كون الله تعالى وتقدس هو اللي ينقله هذا ما نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله هو اللي أمرض الأول وهو الذي أمر الثاني والثالث والرابع. فالدليل على قوله فمن أمرض الأول يعني الأمر الثاني هو الذي أمرض الأول. فالانتقال من الله تعالى وتقدس لا من نفس الداء، هذا اللي نفى الرسول، ما هو من نفس الداء إنما من الله الله اللي أمرك الأول وأمر الثاني والثالث والرابع. فالعزوة من الله تعالى وتقدس ما نفاها، إنما نفى أن تكون من نفسها إلى آخرنا.
باب ذات الجنب. قال رحمه الله: حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محزن وكانت من المهاجرات الأولي التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محزن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبن الله قد علقت عليه من العذرة فقالت: اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفياء، من هذا الجنب يريد القصة يعني القصة. قال: وهي لغة.
يقول البخاري رحمه الله: باب
ذات الجنب.
باب ذات الجنب يعني أنها تمر الإنسان ذات الجنب، ولكن يتدوى في العود القصة الهندي، أما أن تستوي بغيره فلا. فإذا ما وجد العود القصة الهندي فإنها تقوى. تعالى الله وتقدس هو شفاؤها. إذا كويته مطرقين الإنسان واحد هنا واحد هنا، لأنها داء يمسك الرئة، والرئة اللي تروح على القلب، الرئة من هنا والرئة من هنا ثنتين يروحن على القلب بإذن الله علشان يمشي الدم. الدم نفسه ينزل من فوق مع عروق القلب ينزل إلى الجسد، ينزله ينفتح بإذن الله القلب ثم يفتح ثم ينفتح ثم ينفتح، فينزل يشرب الدم ثم ينزله إلى أسفل، ينفتح ثم يشرب الدم ثم ينزله إلى أسفل، وهكذا. والدم في بدن الإنسان شرياني ووريدي، فالوريدي هذا الدم اللي آذى الإنسان إذا اجتمع سواء بالرجلين ولا بالرأس لازم يحتجم منه أو يداوي دواء أو يبحث عن دواء. وأما الشرياني فهذا أحمق، هذا هو الذي يمشي في الغروب بإذن الله وينفع الناس. ومن حكمة الله تعالى وتقدس، حكمة الله أن الكبد هذه تحتضن لها جيوب، تحتضن الكلب، تحتضن الدم، إذا جاء الدم احتضنته في جيوبها، فإذا شرح البدن لأي مكان يكون أسعفته من سمع اللي استعاذ من حكمة رب العالمين تعالى وتقدس. الشاهد يقول: نعم.
يقول: حدثنا محمد.
حدثنا محمد قال حدثنا
عتاب بن بشير.
عتاب بن بشير قال حدثنا
إسحاق بن راشد.
إسحاق بن راشد قال
عن الزهري.
عن الزهري قال
عن عبيد الله بن عبد الله.
عن عبيد الله بن عبد المسعود قال
عن أم قيس بنت محصن.
عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة بن محصن أنها أتت النبي عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري أنها من المهاجرات الأول، بايعة الرسول من الأوائل من المهاجرات الأول، وأتت الرسول عليه الصلاة والسلام وطفل لها قد أخذت العذرة يعني الوزات، أخذت الوزات من هنا ومن هنا، وكانت خرج هنا خرج هنا كبيرة وخرج كبرى الجملة البعيد، كبرى الجملة البعيد خرج حطه من هنا وحطه تفصل خرج خير، هذه فيها خير وهذه فيها خير. ثم لم يصاح الطفل من هذا الجيع يجمع فيه اللحم رفعت الخرج هذا فهذا الطفل بإذن الله أتت به، فقال لي: ما تغفرين ولا تكيدها الخرج هذا وهرمه ترفعينه، واللي ما عندها خرج ترفعه بصابع الزين كذا وكذا حتى يفتح الطفل. فقال لي: ما تغفرين أولادكن بهذه عليكم بالعود القس الهندي لأنه حار بإذن الله طبيعة الحرارة، فإذا جرى جرى مع الريق يحط من هنا أو من الخشم، أما صعود أو لدود، أما لدود بين الأسنان وإن لدود مع الخشم، فإذا وصل إلى الدملة هذه المثال ديح بإذن الله حرارته حار كأنه جمرة، ينزل على الدملة كأنه جمر فيستفقه بإذن الله، وإذا فضحه تحصل الخلاص، فإذا ما حصل فإنه يضرب الحلق من هنا، لكن لها على انه يرفع بالاصابع او يرفع بالخرج. نهى عليه الصلاه والسلام وامر بالعود القصه الهندي. العود قد لا يوجد الان لان العطاره كانوا هنا في المدعاه وكان واحد عنده العود وعنده جميع الادويه اللي تذكر في الكتب عنده، لكن راح المدعاه ما ادري فين راح الاطباء البقاء اللي يبيعون الادويه ما ادري اين انتقلوا من المدعاه انتقلوا ما ادري الى اي مكان. الشاهد انه كان يوجد، يقول انه عنده العود القصة الهندي يوجد يعني، ولكن اليوم لا يوجد، لا يوجد شيء ولا يوجد احد عنده ادوية يبيعها.
قال يوجد دحين في نفس المكان، قال في دحين
المدعى
يوجد
في
نعم.
قال رحمه الله حدثنا عارم قال حدثنا عمار قال قرئ على أيوب بن على أيوب من كتب أبي قلابة منهما حدث به ومنهما قرئ عليه وكان هذا في الكتاب عن أنس عن أبي طلحة وعن أنس بن النضر قواياه وقواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحم من الحمة والأذن. قال أنس قويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة قواني.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عارم
عارم قال حدثنا
حماد بن زيد
حماد بن زيد قال حدثنا
قال قري على أيوب من كتب أبي قلابة
قال قري على أيوب من كتب أبي قلابة وهذا مما قري عليه أو أنه في الكتاب أو أن هذا في الكتاب. قال حدثنا
وكان هذا في الكتاب عن أنس بن مالك
كان هذا في الكتاب حديث هذا في الكتاب ما قري عليه يعني ما هو من المقري عليه إنما هو في الكتاب وجد في الكتاب فنقل وحدث به عن أنس
عن أن أبا طلحة وأنس
بن مالك أن أبا طلحة
وأنس
بن النضر عمه فقويا يعني أصابوا حمى أو أصابوا حاجة فقويا أنس بن مالك رضي الله عنه واللي قواه أبو طلحة.
وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمى والأذن.
يقول البخاري إن
عباد بن منصور
عباد بن منصور قال
عن أيوب السختياني
قال
عن أبي قلابة
قال
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأهل بيت أن يرقوا الناس بالقراءة قراءة القرآن يمكن ناس صالحين أو ناس معروفين بالقراءة من الحمى يعني درجة العقرب والحنك ومن العين أيضا النظرة نظرة الإنسان إذا نظر لأخيه المسلم بحجاب ربما يصيبه بإذن الله بالجمرة بذر صافة تصيب الإنسان فهذه العين عين حق عين حق يقول النبي عليه الصلاة والسلام العين حق وكان الشيء سابق القدر وسبقته العين فالعين حق أنه ينظر إلى أخيه في عجاب نعوذ بالله وغبطة ثم يجتمع نظرة هذا ونظرة الشيطان ثم يصيب الإنسان فيطيح بإذن الله أما بمرض أو بشيء من هذا يعجب بماله ولا يعجب ببدنه ولا يعجب بعينه ولا يعجب بهذا ويجتمع الشيطان مع الإعجاب هذا فيصيب الرجل.
قال أنس قويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر.
يقول أنس رضي الله تعالى عن مالك أنه قوي من ذات الجنب، ذات الجنب هي التي تصيب تصيب الرئة فتتوقف الرئة بإذن الله عن تهوية القلب، واحدة هنا واحدة هنا تعالى الله وتقدم، فإذا توقفت هذه توقف القلب، صار يسعل أعوذ بالله الليل والنهار ولا ينام. يسحل ولا ينام حتى يقوى الحين ما عند الناس إلا شيء الأطباء هنا يعالجون بحبوب وشراب وما ما فيه لازم يقوى مفرقين على هذا فتنفق من الرئة فإذا انفقت الرئة نام ست ساعات سبع ساعات ونايم ثم يصحي بعافية ما في إخلاف لابد من الفيل لذات الجنب إلا إذا وجد العود القصة الهندي لصوصف الرسول ربما أنه يسحي منها لأن الرسول ذكر أنه شفاء من ذات الجنب ومن العين ومن ذات الجنب فإذا وجد العود القصة الهندي الذي يأتي من الهند وهو موجود هنا وصار هو العود الذي ذكر الرسول أو صار مثيله فإنه يشفي أيضا من الجنب يشفي أيضا من الجويسات من الجويسون فهو حار كأنه جمر نزل على الأجزاء اللي في الجنب بإذن الله خبخه فكت الرئة من الأجزاء هذا لأنها توصل بالجنب فإذا فكته خلص تعافى.
باب الحرك الحزي باب حرك العسير هي سد به الدم. قال رحمه الله حدثني سعيد بن عبير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي عازم عن سالم بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء بالمجن وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة رضي الله عنها الدم يريد على الماء قدرة عمدت إلى عصير فحركتها وألصقتها على جرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الدم.
يقول البخاري رحمه الله باب
حرق الحصير
لأجل رماده يجد الجرح بإذن الله. الرماد من حيث هو يجد الجرح اللي بالرأس ولا بالبدن ولا بأي شيء يجد بإذن الله الرماد. يقول البخاري حدثنا
سعيد بن عفير
قال حدثنا
يعقوب بن عبد الرحمن
قال حدثنا
أبو حازم
قال
عن سهل بن سعد الساعدي
رضي الله عنه قال إن علي رضي الله عنه كان يصب الماء لما ضرب الرسول عليه الصلاة والسلام على البيضة على رأسه وفوقت رأسه وجنتيه وتكسرت ثناياه. يقول إنه يصب عليه الماء ولكن الدم يزيد من الإسلام. فقامت فاطمة رضي الله عنها وأحرقت حصير ثم أتت في الرماد ودحت به الجرح وقف بإذن الله. الرماد يوقف الجرح ليس كالسرية هذا الرماد يوقف جرحا يطلع منه الدم يوقفه.
باب الحمى من فيح جهنم. قال رحمه الله حدثني يحيى بن سليمان قال اخبرني ابن وهب قال حدثني مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأدبئها بالماء. قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز.
كل البخاري رحمه الله باب الحمى من فيح جهنم. ثم نكتب الناس لا تكفى أنهم بإحيانا نعوذ بالله. انتفض الإنسان انتفض بعض ما تكون نقابة بعضهم حمى تساهم إلى آخره. يقول البخاري حدثنا
يحيى بن سليمان
قال حدثنا
ابن وهب
قال
عن مالك
قال
عن نافع
قال
عن ابن عمر
رضي الله عنه قال
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأدبئها بالماء.
يقول ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فأدبئها بالماء. الماء البارد اذا صببته على الجسد وانت محموم نزل في الجسد من جلد الانسان وخرجت باذن الله. عند المغرب من صغرة المغرب وصغرة الفجر اذا صبيت على نفسك ماء بارد من الثلاجة او من جرفة او من شيء أو تروت به أو طفيت على جوبك بينك وبين ثيابك إذن فيه تحس بنزة. هذه النزة تخرج الحمى بإذن الله. هذه النزة لا رديتها تخرج عنك الحمى الإنسان وتظهر برا لأنها حمى داخل في جوة داخل في العروق وبالبطن وبالأشياء جوة. فإذا وصلها الماء البارد حرجت من البدن.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا أوتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها أخذت الماء فصبت بينها وبين جيبها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء.
قول البخاري حدثنا
عبد الله بن مسلمة
قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
هشام بن عروة
عن فاطمة زوجته بنت المنذر قالت
أن أسماء بنت أبي بكر
رضي الله تعالى عنها إذا أوتيت بامرأة تقرأ لها قرأت عليها وأخذت ماء بارد من ثلج من الجرفة الباردة ما يجوز من ثلجاتك اليوم ما فيه لكن داخل من جرفة جنة باردة مرة تصب الماء تصبه بين جيوبها منهن بينها وبين جيبها بإذن الله تبرأ المرأة بإذن الله تبرأ. تصب على الحمى اللي تقول صبيت عليها ماء بارد شديد البرودة تنزل الجسد كله ثم تخرج الحمى بإذن الله.
وكانت قالت يا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبرد في الماء.
تقول تستدل على كلامها على فعلها. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ابردوها بالماء يعني ابردوا هذه الحمى بأن من فيح جنات من فيح جهنم ابردوها بالماء تطمع بارد على الجسد وبإذن الله تخرج.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن المثنى
قال حدثنا
يحيى بن سعيد
القطان قال حدثنا
هشام بن عروة
عن ابي عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: هذه الحمى من فيح جهنم فابرزوها بالماء البارد. ابرزوها بالماء، تروج الانسان في الصباح وفي المساء ماء بارد من الثلاجه، ان حصل ثلاجه والا جلد بارده والا شيء بارد، ابرزوها بالماء. هذه الحمى من فيح جهنم فابرزوها بالماء.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن جده رافع بن خديج قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من فوح جهنم فابردوها بالماء.
يقول البخاري رحمه الله: حدثنا
مسدد
قال حدثنا
ابو الاحوص
سلام قال حدثنا
سعيد بن مسروق
الثوري قال حدثنا
عن عباية بن رفاعة
بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمى من فيح جهنم، من فيح او فيح جهنم، كل واحد الياء والواو واحد، من فيح جهنم فابرزوها بالماء، يعني تبقى على نفسك ماء يا الانسان كبير من لا تبرأ، اذا ما برد من يوم واحد او من يومين الى ثلاثة ايام تبقى على نفسك المغرب والفجر، تبقى على نفسك عند طلع الشمس عند غروبها بإذن الله تبرأ.
باب من خرج من أرض لا تلائمه. قال رحمه الله: حدثنا عبد العالى بن عماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن أنسا أو رجالا من عقل وعرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام وقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل درع ولم نكن أهل ريف، واستوقموا المدينة، فأمرهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وبراع، وأمرهم أن يخرجوا من فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرة، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزودة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم.
قل البخاري رحمه الله: باب
من خرج من الأرض لا تلائمه.
من خرج من أرض لا تلائمه، يعني مرض فيها، جاء الأرض هذه ومدينة ومرض فيها، ثم خرج منها إلى يطلب الشفاء إلى البر، إلى البرية وإلى الهواء وإلى الهواء النقي. يقول حدثنا
عبد الأعلى بن حماد
قال حدثنا
يزيد بن زريع
قال حدثنا
سعيد بن أبي عروبة
قال
عن قتادة
قال
عن أنس
رضي الله تعالى عنه أن هناك من عقل عرينة جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا وجلسوا عنده في المدينة، ثم قالوا: يا رسول الله، إن نحن أهل غنم وإبل وبر، إن أهل بر ما نعيش في المدن نستوخمها ولا نعيش فيها، فأذن لنا نخرج برا، فقد أذن لهم وأرض السلام معهم رسول إلى رسول الوكيل عليه الصلاة والسلام من النقية، وكان إبل الصدقة في النقية، ثم يأتي من إبل يجعل في إبل الصدقة ترعى، ولهذا حماه الرسول، حما عشبه ما يجي أحد من الأعراب، العشب كله لإبل الصدقة، فخرجوا حتى وصلوا إلى النقية، ثم قال بعض الناس: تجراها بالبقيع وغلط، البقيع مقبرة ما في إبل، إنما تجراها بالنقيع الإنسان وهو الذي يحمى لأجل إبل الصدقة، فوصلوا إلى النقيع، ثم شربوا من الألبان والأبوال حتى صحوا وتعافوا، ثم كفروا بعد إيمانهم وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وهجروا. جاء الخبر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فدعا الله أن يحبسهم، فحبسهم حتى وصل الطلب، ووصلهم الطلب وجاءوا بهم، فلما وصلوا إليه عليه الصلاة والسلام الإبل تركوها في النقيع، وجاءوا بالرجال بس الثمانية، لما جاءوا قاموا قطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ورماهم في الحرة، يحطون التراب ما حد يصيهم ولا حد يبعث عليهم ولا يشربون ولا شيء، يحطون التراب ثلاثة كلهم يبدون التراب حتى ماتوا في هذه الحالة. هذا آخر عقوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام.
باب ما يذكر في الطاعون. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أيوب قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. فقلت أنت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره.
يقول البخاري باب ما يذكر في الطاعون.
ما يذكر في الطاعون وأنه لا صار في بلد وأنت فيها لا تخرج فرارا من الموت لا تخرج الإنسان لأن التفر من قدر الله إلى قدر الله. وإن كان فيها وأنت لم تدخل سمعت أنه فيها لا تدخلها لا تدخلها لأن الله نهاك عن هذا والرسول عليه الصلاة والسلام نهاك عن هذا. يقول البخاري حدثنا
حفص بن عمر
حفص بن عمر قال حدثنا
شعبة
شعبة قال حدثنا
حبيب بن أبي ثابت
ابن أبي ثابت قال
إبراهيم بن سعد
ابن سعد قال حدثنا
عن أسامة بن زيد
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال
يحدث عن سعد بن أبي وقاص
حدث أسامة بن زيد يحدث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال
إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها.
يقول سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا من القدر من قضاء الله وقدر. سعد هذا أتى به سعد عبد الرحمن بن عوف الذي حدث عمر رضي الله عنه سيأتي حديث عمر معه.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بزرغة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس فقال عمر ادعوا للمهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أنك أن ترجع عنه وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني. قال ادعوا لي ادعوا للأنصار فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال ارتفعوا عني ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا مما شيخة قريش من مهاجرة الفتي فدعوتهم فلم يختلف منهم علي رجلان فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء فنادى عمر في الناس إني مصبع على ظهرين على ظهري فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله. فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو كان لك إبل حبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته فقال إن عندي في هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف.
للبخاري رحمه الله
باب تابع للباب
تابع. حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف قال حدثنا
مالك بن أنس
مالك بن الإمام قال حدثنا
ابن شهاب
الزهري قال
عن عبد الحميد بن عبد الرحمن
قال
عن عبد الله بن الحارث
قال
عن عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما قال
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بزرغة لقي أمراء الأجناد.
يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى الشام حتى إذا صار بزرغ قريبا من 30 كيلو عن الشام لقيه أمراء الأجناد. أمراء الأجناد يرأسهم بعضيد رضي الله عنه وهم قد فتحوا الشام كله ولكنه جلس
لمدد للجيوش اللي تذهب وتقاتل ثم ترجع إلى عبيدة. هو أمير الجيوش كلها أبو عبيدة والقائد العام أبو عبيدة رضي الله عنه. تلقى عمر أمراء الأجناد فقالوا يا رسول الله يا أمير المؤمنين إن الطاعون قد وقع في الشام فنرى أنك لا تقدم عليه. قال بعضهم إنه قضاء من قضاء الله لا تفر أتفر من قضاء الله قال نفر من قضاء الله لقى هذا أبو عبيدة قال لا تفر من قضاء الله قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله لو غير فقالها. ثم بعد ذلك جمع المهاجرين فاستجارهم فاختلفوا عليه أحد يقول اقدم وأحد يقول ارجع. ثم قال ارتفعوا عني فارتفعوا عني خرجوا من عنده العليا الأنصار فجاء الأنصار رضي الله عنه فشاورهم فاختلفوا كما اختلف المهاجرون بعضهم يقول اقدم وبعضهم يقول ارجع لا تقدم فقال ارتفعوا عني قال ادعوا لي مشايخ المهاجرين. الله شايخ الفتح قريش كابر قريش الذي جاءوا بالفتح الذي هم مشايخ قريش وكابر قريش ادعوهم فدعوهم له فلما جاءوا لم يكن ما واحد يقتنع كابر قريش كابر المهاجرين مهاجرة الفتح كابر قريش المهاجرة الفتح كما عنده ولم يقتل غير ولا شيء. فرجع لما رجع جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف قال يا أمير ابن هند علم من هذا سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جئتم إلى أرض فيها وباء فلا تقدموا عليها وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. قال الحمد لله الذي هدانا. ولا أدري هذا الذهاب لعمر إلى الشام هذه ثانية لأنه ذهب إلى الشام إلى القدس فتح القدس ذهب إلى هناك فهذا الأولى للقدس حيث فتح القدس رضي الله عن عمر وجعل الكنيسة مسجد وكنيسة أو أن هذه عاد مرة ثانية ذهب في الجيوش ينظر إلى الأجناد وأمراء الأجناد وإلى الجيوش الله أعلم كثير ما ذكر الشيء والله أعلم.
أرأيت لو كان لك إبل حبطت واديا له عشب
وجن عمر يحتك لأبي عبيدة على أبي عبيدة أرأيت لو كان لك إبل عندك وادي عشب كبير العشب وهذا محل ما في شيء أي اللي أرأيت الرعيف اللي فيها العشب رأيت بقضاء الله وإن رعيت هذا رأيت بقضاء الله هذا بقضاء الله يسر من قضاء الله إلى قضاء الله.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ان عمر خرج الى الشام فلما كان بزرغة بلغه ان الوباء قد وقع في الشام فاخبره عبد الله عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن يوسف
عبد الله بن يوسف التميمي قال حدثنا
مالك
الامام قال
ابن شهاب
الزهري قال
عن عبد الله بن عامر
عبد الله بن عامر قال
ان عمر خرج الى الشام
في هذا الخرج هذه متى خرج رضي الله عنه الى القدس وفتحه وجعل الكنيسه مسجدا وكنيسه وجاءه كعب بن اليهودي من اليهود الذي قال انه اسلم مع ربي عمر وسمع ايه من القران وهداه الله لاجل هذه الايه الاخيره الشاهد انه خرج ان كان عن هذا خرج معناه انه خرج الى الشام مرتين عمر رضي الله عنه فجاءه عبد الرحمن بن عوف وقصف عليه ان الرسول قال اذا وقع في ارض وانتم فيها فلا تخرج منها وان وقع قبل ذلك فلا تسلم عليها الى اخره.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نعيم المجمر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاعون.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
عبد الله بن يوسف
صلى الله عليه وسلم قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
نعيم المجمر
لانه يجمر المسجد في صخور للمسجد ويجمره يسمي المجمر نعيم المجمر. قال حدثنا
أبو هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
لا يدخل المدينة المسيح الدجال
لا يدخل المدينة المسيح الدجال ولا الطاعون يعني ولا مكة حتى مكة ما يدخلها الدجال لكنها ترجف الأرض أرض المدينة ترجف وأرض مكة ترجف لما تخرج لما تجد الإنسان يرتعد الإبل حتى يخرج إلى الدجال برا، إذا بعيد الدجال ما يخرج من المدينة بعيد، لأن على أبواب كل مدينة منهما ملائكة تحرس، ملائكة تحرس في المدينة ومالك تحرس مكة، لا يدخلها الدجال. قال ولا الطاعون.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصة بنت سيرين قالت قال لي انس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات قلت من الطاعون قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم.
قال البخاري حدثنا
موسى بن اسماعيل
قال حدثنا
عبد الواحد
قال
عن عاصم بن سليمان
قال
عن حمزة بن سيرين
قالت
قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه يحيى بما مات
قالت لي حفصة قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأوا أن يحيى مرض فهل يموت يحيى بهذا المرض وقال لا يحيى بما مات يعني هو حي الآن وربما مات لن يدري أجله إن أجل من جاء الأجل يحيى هذا إن جاء أجله من هذا المرض صحيح إن كان الله تعالى وتقدس ما كتب له أجله من هذا فيحيى ما هو ميت لما يجي أجله فتسأله عن يحيى يقول لها من الرضاعة هل هو يموت من هذا المرض قال لها يحيى إن كان أجل هذا المرض هو راح يموت إن كان ما أجل في هذا المرض راح يموت إلى اجتهاد القدر ذكرها بالقدر والقدر.
قلت ما مات فقلت من الطاعون
قال ما مات قال من الطاعون مات من الطاعون يقول وقال إنه مات من الطاعون أخيرا.
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم
يقول إن الطاعون شهادة لكل مسلم لكن قوله مات من الطاعون أظنه خطأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال المدينة ما يدخل الطاعون فهو مات بمرض آخر
يحيى مات بالطاعون يحيى أخوه حتى بالمسلم
مات لكن ما هو بالمدينة لأن المدينة يدخل الرسول ما يدخل الطاعون فلا يمكن يكذب حتى يسمعه.
قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبطون شهيد والمطعون شهيد.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
أبو عاصم
قال حدثنا
مالك
قال حدثنا
سمي
مولى أبي بكر قال
عن أبي صالح السمان
قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
المبطون شهيد والمطعون شهيد.
المبطون هو الذي يصيب الإسهال يمتلك بطنه بإذن الله ولا يمتلك ولا يتمكن حتى يموت يمتلك يكون أدوية ما ينفع حتى يموت من الإسهال. المبطون شهيد
والمطعون شهيد
والمطعون شهيد أيضا. نعم سبعة شهادة إذا عدت الوقت.
باب أجر الصابر بالطاعون. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان قال حدثنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرتنا أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد تابعه النذر عن داود.
يقول البخاري رحمه الله حدثنا
باب أجر الصابر من الطاعون.
باب أجر من؟
أجر الصابر في الطاعون.
باب أجر الصابر في الطاعون يعني إذا مات فله أجر من هذا الطاعون اللي أصابه إذا صبر واحتسب. يقول حدثنا
إسحاق بن منصور
قال حدثنا
حبان بن هلال
قال
عن داود بن أبي الفرات
قال حدثنا
عبد الله بن بريدة
قال
عن يحيى بن يعمر
قال
عن عائشة
رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنها كان عذابا يبعث الله على من يشاء.
كل عائشة رضي الله عنها أن سألوا الرسول عن الطاعون فقال إنه عذابا يبعثه على من يشاء من عباده لأنه شهادة من مات بالطعن شهيد، معناه انه عذاب يبعثه الله على عباده، لكن من مات بقابل مستفد فانه شهيد.
فينبذ في بلد سابرا يعلم انه لا يجيب الا ما كتب الله له كان له مثل عجيب.
فيمكث فيه يقع الطاعون، فيمكث في البلد الذي وقع فيه الطاعون صابرا مستكبا يعلم انه بقضاء الله وقدره فيموت الا كان له اجر شهيد.
باب الركاب القرآن والمعوذات. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه بالمرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسه بيد نفسه لبركتها. فسألت الزهري كيف ينفث، قال كان ينفث على يديه ثم يمسه بها وفيهما وجهه.
قال البخاري رحمه الله باب الرقى من القرآن. قال حدثنا
إبراهيم بن موسى
قال حدثنا
هشام بن يوسف
قال حدثنا
معمر
قال حدثنا
الزهري
قال
عن عروة
بن الزبير قال
عن
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان
ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه
فسئل كيف ينفث على نفسه فقال هكذا ينفث يقع المعوذات والقلاقل ينفث على نفسه ثم يمسح وجهه ثم يمسح هنا ثم يمسح هنا. تقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تقول وصار عندها في بيتها وصارت تشريده على ظهره تنفث هي بيدي الرسول لأنها أبرز من يديها بيد الرسول تمسح بها وجهها تمسح تشوفه وهكذا وهكذا فأروم الكتمين وقدر منه.
باب الركاب بفاتحة الكتاب. ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل معكم من دواء أو راق، فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جهلا، فجعلوا لهم كثيرا من الشاي فجعل يقرأ بهم القرآن ويجمع رزاقه ويسبل فبرها فأتوا بالشاي فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فضحك وقال وما أدراك أنها رقية خذها واضربوا لي بسهم.
يقول البخاري رحمه الله باب
الرقية بفاتحة الكتاب.
باب الرقية بفاتحة الكتاب أي جفت أن الفاتحة أسرار لطيفة فاتحة ويكررها على المريض إذا كان هو بنفسه مسلم المؤمن ويقرأ على مسلم المؤمن يكررها سبع مرات أو أكثر أو أقل قبل خذ يقرأ الفاتحة. لا جفت أن الفاتحة أسرار عجيبة. ذكر ابن القيم هذه الأسرار في الهدي النبوي، ذكر بعض هذه الأسرار الفاتحة والمكررها بإذن الله إلا يقرأ المريض الذي يقرأ عليه إلا يقرأ بإذن الله يتردى سبع مرات ورصر ورصر للإنسان تكفل عليه. أما بالهوى كذا ما رجلة لكن بالهوى كذا يقول سبع مرات أو أكثر أو أقل إذا احتاج فإنه يقرأ بإذن الله. لا يمكن أن يقوم القارئ إلا وهو معافى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا
غندر
قال حدثنا
شعبة
قال
عن أبي بشر
قال
عن أبي المتوكل
قال حدثنا
أبو سعيد الخدري
رضي الله عنه أنه خرجه بنفسه هو اللي قرع على النبي خرجه وناس معه من الصحابة رضي الله عنهم يكتبون الأخبار للرسول عليه الصلاة والسلام وجاءوا إلى بدو أعراب يقرؤوهم أعطونا وأطعمونا رفض الأعراب أن يطعمون الأعراب البدو فهو بخلاء فهو كرهوا الصحابة فلم يطعمهم ذلك الليلة ما عطوهم عشاء ثم تنحى الصحابة رضي الله عنهم تنحى في جانب عن العرب وجلسوا وعاولوا واحد يسير جاء واحد فما لكم يسألون ربنا تعالى وتقدس نفسه هذا الحجرة، يعني تعالجيكم الصحابة ما تقرونهم ولا تكونهم طعام، هذا الحجرة من حجرات الأرض فنزلت السيد سيد مؤيسه نزلت الصريح يسلون سياحه جاهم واحد قال لنا السيد أميرنا لدر فنفس معكم قاري، قالوا والله أنتم أن قبناكم ولا قاعد حكيتون خيرا ما قريتونا ولا يمكن نزل عليكم إلا بجهة فتقال رؤياه 40 شاد 40 شاد تعطونه إياها. قال نعم. إذا راح أبو سعيد نفسه رضي الله عنه هو كثر على النبيل يقول فتبل على النبيل 7 مرات فرى ساتي عليه 7 مرات فبرأ قال لم يكن فيه وجهه فجاءوا بالشياد 40 شاد قال عزمين يمكن يفتح منه شيء أو ناكل حتى الرسول ما ندري حلال ولا حرام. فجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروا فضحك فقال وما أدراكم أنها رقية ما أدراكم من الفاتحة رقية اكتبوها وانظروا معكم سلم خلوني واحد منكم.
باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم. قال رحمه الله حدثنا زيدان بن مضارب أبو محمد الباهلي قال حدثنا أبو معشر البصري وصدوق يوسف بن يزيد البراء قال حدثني عبيد الله بن الأخنس أبو مالك عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق من راق إن في الماء رجلا لديغا أو سليما فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاي فبرأ فجاء بالشاي إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذتنا كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحس ما أخذتم علي أجرا كتاب الله.
قل البخاري رحمه الله حدثنا
باب الشرط في الرقية
من الغنم القاري يقرأ يشترط شرط من الغنم بقطيع من الغنم. يقول حدثنا
زيدان بن مضارب
قال حدثنا
أبو معشر
قال اسمه
أبو معشر يوسف بن يزيد
قال حدثنا
عبيد الله بن الأخنس عن عبد الله بن أبي مليكة
قال
عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال
أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لديغ
نفر من الصحابة مروا بماء فيه لديغ يصيح ثم قالوا تجرؤون قال نعم لكن ما نجرأ إلا بقطيع منهم يوجونا بأجرة كذا وكذا. معنى هذا أن التجارة على القرآن جائز الإجارة لأنهم حرموا الإجارة على تعليم القرآن حرموها قال لكم تجعلوا جعل الإجارة اجعلوا جعل يعني من قرأ على هذا فله كذا وكذا جائز لكن تقولوا تؤجرك تأجرك لأن تقف علي بكذا وكذا أو تعلم أولادي بكذا وكذا لا يجوز الإجارة على العبادات لا تجوز ولا تجوز لكن اجعلها جعل يعلم أولادي بألف ريال أو يعلمه غيره كذا يجي أخي ألف ريال يعلم أولادي القرآن جائز هذا. وسيأتي أن حق ما أخذتم عليه كتاب الله الجعل الإجارة ما أخذتم حق ما أخذتم عليه أجرة القرآن. لكن عندنا أن حديث أن قال وصوب بطوب من النار لما قال عبادة بن الصامت أنه قضى على شخص وأخذ طوب على حجر قراءة بأجرة وصوب بطوب من النار. فالجمع بينهما أن الإجارة لا تكون إجارة لا يجوز إجارة إنما تكون جعل يقول من قرى أولادي أو قرى ولدي أو على كذا وكذا من عبادات أو صلى في هذا المسجد أو أذن في هذا المسجد أو فعل كذا وكذا فله جعل الفريال كل من فعل هذا الفعل يقطع الفريال جعالة الجعالة جائزة في كل شيء في كل عبادات في كل شيء جائزة لكن إجارة تعال زرع ولدي وعطي كذا أجرة لا يجوز هذا لأنها عبادة والإجارة لا تقع في عبادات.
قال فقرئوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا
قال أصحاب واللي معه كرهوا هذا قالوا أخذت على كتاب الله أجرا وقال حتى تأتون الرسول فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام فذكروا له القصة والغنم فقال حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
باب رؤية العين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني معبد بن خالد قال سمعت عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين أن يسترقى من العين.
يقول البخاري رحمه الله باب الرؤية من العين. حدثنا العين التي في الإنسان. حدثنا
محمد بن كثير
قال حدثنا
سفيان
الثوري قال حدثنا
معبد بن خالد
معبد بن خالد قال حدثنا
عبد الله بن شداد
عبد الله بن شداد قال
عن عائشة
عن عائشة رضي الله عنها قالت
قالت أمرني أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
قالت أمرني أو قال أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم
أن يسترقى من العين
أن يسترقى من العين يعني أن تقول يا فلان تعال اقرأ على ولدي أصيب بالعين أو اقرأ علي أصيب بالعين أو اقرأ على كذا وكذا أصيب بالعين. الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا راح من العين كان يتروج وقال الصحابي يشوف جابه قال بأنه جسي عروس بأنه جسي عروس يجيب فوقع عن عليه الله فقال لما تكتب قال هو توب وتوضع ورشوا عليه فقام فحق ما فيه إن كان شيء سابق العين سابق القدر سبقته العين. الشاهد أن العين يخرج الإنسان يعجب بهذا بماله أو بنفسه أو بولده أو ببيته أو بأي شيء يعجب فيه ثم هذا العجب يخرج من أولد الله نفس يأتي الشيطان ثم يضربه كالرصاصة نعم فليقرع فانتقرع عليه الإنسان المعولات والفاتحة وآية الكرسي وتقرع عليه من الفواتح ومن الدعاء لورد عن النبي يقرع بإذن الله. اللهم اعطنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.